بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة القصص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من جاء بالحسنة فله خير منها. في سؤال هنا، لماذا قال من جاء ولم يقل من عمل في هذا السياق؟ في آيات ثانية من عمل، لكن هنا من جاء بالحسنة ولم يقل من عمل. في فرق بين التعبيرين ولا ما في فرق؟ نقول نعم في فرق. يمكن إنسان أن يعمل الحسنة ثم يبطلها بسيئات أو بمنوى أذى بالنسبة للصدقة ونحو ذلك، فليس كل من عمل بحسنة أنه يأتي بها، قد يحافظ عليها حتى يأتي وقد تضيع منه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يمكن أن يتصدق ثم يبطل صدقته ونحو ذلك. الردة تحبط الأعمال، فليس كل من عمل صالحا يأتي به، قد يأتي به وقد لا يأتي. فقوله عز وجل من جاء فيه حث على المحافظة على العمل الصالح لئلا يضيع منك. من جاء بالحسنة هذا الذي يجزى، وأما من عمل فقد يجزى وقد لا يجزى. من جاء بالحسنة، الحسنة هنا اسم جنس يشمل جميع الحسنات، وأعظمها لا إله إلا الله بلا شك. بعض المفسرين يقول هي لا إله إلا الله، لكنه ليس، يعني هذا القول ليس معناه أن الحسنة محصورة بلا إله إلا الله، لكنهم يمثلون بأعلى وأعظم الحسنات وهي كلمة التوحيد. لكن الآية عامة: من جاء بالحسنة، هذا اسم جنس يشمل جميع الأعمال الصالحة وعلى رأسها التوحيد، فله خير منها. بينه سبحانه وتعالى في آية أخرى كما في سورة الأنعام، قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا أقل تضعيف وقد يزيد، كما في سورة البقرة قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه صارت 700. هل انتهى عند هذا؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء. لو قال قائل: هل هناك أسباب للتضعيف؟ نقول نعم، في أسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالعامل على حسب إخلاصه وحسب إحسانه للعمل وتكميله، ومنها ما يتعلق بالزمان، وقت الحاجات، وقت الشدة يكون العمل أفضل، ومنها ما يتعلق بالمكان مثل تضعيف الصلاة في الحرمين ونحو ذلك. فيه يعني عدة أسباب تكون لتضعيف الحسنة، ولكنها لا تنتهي عند حد معين، يعني ما لم يذكر حد تنتهي لي. والله يضاعف لمن يشاء، ولم يذكر حدا لانتهاء التضعيف. التضعيف مفتوح وقد يصل إلى ملايين، ولا لا؟ كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلومه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. يعني الجبل كم يزيد على التمرة أو شق التمرة؟ ألوف بالملايين الأضعاف، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. ثم أيضا نقول: من عمل يعني عملا صالحا فهو محدود، يعني عمل قدر 20 سنة، 50، 100، خلنا نقول 1000، كما في قوم نوح يعيشون 1000 سنة، آدم عليه السلام عاش 1000 سنة. هب أن شخصا عاش 1000 سنة ويعمل الصالحات، كم سيجزى في الجنة؟ 1000 سنة ولا مليون ولا ملايين؟ خالدا فيها أبدا. إذن كم من نسبة بين عمل 1000 سنة مثلا على أعلى تقدير وبين الخلود؟ كم ضعف؟ ما لا حد، لا حد له، لأن الخلود ما لا نهاية، ما لا نهاية. إذن هذا لا حد له، فإذن يتبين لنا أن فضل الله سبحانه وتعالى لا حدود له. لا ليس له حد ينتهي لي، لأن الخلود لا ينتهي، ما ينتهي. لو وضعت أي عدد ما ينتهي، ضع مثله وأضعافه لا نهاية له. فهذا يدل على عظم شأن الأعمال الصالحة، العمل عموما سواء كان صالحا أو سيئا، أنه أمر عظيم ترتب عليه جزاء عظيم، نسأل الله العافية. ومن جاء بالسيئة كذلك السيئة، قد يعمله ولا يأتي بها، قد يعمل السيئة ثم يتوب فلا يأتي بها. والتبكيت أو التقرير، خلينا نقول تقرير، تقرير الله عز وجل للعاصي للمؤمن، تقرير اللي ورد في الأحاديث للمؤمن، يضع الله كنفه على المؤمن ويقرره ببعض ذنوبه، يقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر كم أو تعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يقول أي ربي أعرف. فإذا ظن أنه قد هلك قال الله عز وجل فأنا أغفرها لك اليوم، فأنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، حديث في الصحيح. فسؤال هنا، الذنوب التي تاب منها العبد هل يقرر بها أم أنه يقرر بالذنوب التي لم يتب منها؟ ما تقولون؟ نقول يقرر بالذنوب التي لم يتب منها، التي تاب منها هذه لا يقرر بها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفرها في الدنيا، والله أكرم من أن يقرر العبد بذنب غفره. والله عز وجل إذا غفر لا يرجع في عطائه سبحانه وتعالى. إذن الذنوب التي يقرر بها العبد المؤمن هي التي لم يتب منها، بدليل أنه قال جل وعلا وأنا أغفرها لك اليوم، اليوم غفرها. أما اللي تاب منها متى غفرت؟ غفرت في الدنيا. التائب من الذنب كما لا ذنب له، من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إلى آخر الآيات والنصوص الكثيرة التي تدل على مغفرة الله عز وجل. إذن يفرح المؤمن ويتشجع على التوبة. كل عمل يعني تخشى أن تستحي منه إذا لقيت الله عز وجل فتوب منه اليوم، أي غدرة أي فجرة أي زلة أي ذنب تستحي من الله عز وجل أن يقررك به يوم القيامة فتوب منه اليوم، يغفره الله. إذا تبت توبة صادقة غفره الله ولا تقرر به. والإنسان يجتهد قدر المستطاع أن يتقلل من الذنوب، وإذا وقع وزل لا ييأس من رحمة الله، يستغفر ويتوب ولو عاد مئات المرات، كلما أذنب يستغفر من قلبه ويعزم على لا يعود، والله يغفر له. فإن زل في المستقبل فذنبه الأول مغفور، يكتب عليه الجديد، فإن تاب تاب الله عليه إلى الأبد إلى أن يموت. كلما أذنب يتوب، الله يغفره بشرط أن تكون توبة صادقة وعازم على عدم العود. ومن جاء بالسيئة كذلك السيئة، اسم جنس يشمل جميع السيئات وأعظمها الشرك، وذلك بعض السلف يمثل بالشرك ولكن ليس حصرا. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. شوف السياق تغير، في العطاء بشره بالإحسان جل وعلا، من جاب الحسنة فله خير، فله خير منها، ذكر الجزاء مباشرة أنه فضل وإحسان. أما العقوبة الله سبحانه وتعالى ما قال يجزى أو يعذب عليها، قال فلا يجزى، ما قال يجزى بها، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذا شفها من هذا الأسلوب، يعني ما قال يعذب عليها يدخل بها النار فلا يجزى الذين عملوا السيئات، يعني هذا فيه إظهار للعذر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد من خلقه، وأن هذا هو الذي ظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى يحب أن يغفر له، لكنه هو الذي أبى المغفرة. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والرحيم والكريم والوهاب وإلى آخر أسماء الكرم، فيحب سبحانه، هذه أسماء. لكن العقوبة والتعذيب ليست أسماء، إنما هي أوصاف، شديد العقاب، فلا يعذب عذابه أحد. تأتي على سبيل الوصف والخبر ولا تأتي على سبيل الاسم، لأن الاسم يدل على الاستقرار والدوام والثبوت، أما الوصف فهو يتجدد يعني يحصل ويزول وليس ثابتا، فأما الأسماء فهي ثابتة، وذلك الله عز وجل أكثر من ذكر هذه الأسماء في القرآن، والغفور الرحيم، التواب، الكريم، المنان، إلى آخر هذه الأسماء. فهنا في ذكر العذر فلا يجزى، يعني هذا عقلا، دليل عقلي، يعني اللي يعمل السيئات عقلا ماذا يستحق؟ من جزاء الجنس من جزاء العمل، عمل سيئا فطبيعي يعني عقلا أنه يجزى بما عمل، فهذا فيه إظهار العذر، والله سبحانه وتعالى يحب العذر، وفيه أيضا يعني تحذير لهذا الشخص، انتبه، يعني إذا عملت السيء فلا تظن أنك تجزى حسن، ما يمكن، كما يقال هل يجنى من الشوك العنب؟ مستحيل، واحد يروح لشجر الشوك يأخذ عنب؟ مستحيل، لكن يزرع عنبا يأخذ عنبا، فهذا شيء عقلي يزيد الإنسان قناعة بقبح الذنوب ويبادر بالبعد عنها. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. في الآية الثانية هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن ثم قال جل وعلا إن الذي فرض أي أوجب عليك، قيل أنزل القرآن، لكن فرض فيها معنى الإيجاب، الفرض إذا قالت هذا فرض وهذا سنة، الفرض هو الواجب، إن الله عز وجل أنزل القرآن وأوجب العمل بما فيه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القرآن هل هو يشمل جميع الكتب السابقة وإلا خاص بالكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقولون؟ يعم ولا يخص؟ طيب إذا قلنا خاص كيف نجيب عن الحديث رواه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأه قبل أن تسرج. كتاب داود ما هو؟ وآتينا داود زبورا، سماه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. إذا القرآن اسم جنس، لكنه إذا ذكر الذي أنزل محمد صار عليه الصلاة والسلام صار خاصا به، لكن هذه الكلمة القرآن معناها في اللغة إيش؟ المقروء. القرآن هو المقروء، وأحيانا يقال الكتاب، الكتاب هو المكتوب، فالقرآن مكتوب في الصحف مقرون بالألسنة، يسمى القرآن لأنه يقرأ، ويسمى الكتاب لأنه يكتب، فكل ما يقرأ يكتب فهو قرآن. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبر عن الزبور بالقرآن، لكنه لا شك إذا جاء يراد بكتاب محمد لنزل محمد عليه الصلاة والسلام فهو الخاص، كتاب الخاص، هو غالبا يذكر في القرآن يقصد به الكتاب الخاص، وإلا الكلمة أعم. كذلك في آية أخرى يعني استدل بآية ثانية في سورة الحجر في آخرها، قال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ما المراد بالقرآن في الآية؟ هل القرآن هذا ولا الكتب السابقة؟ السابقات كل السابقة، لأن الآية تدل عليه كما أنزلنا، يعني الله عز وجل يهدد قريشا بأنهم إن عصوا وكذبوا فإنه سينزل بهم ما أنزل بالسابقين عاد وثمود وأمثالهم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، أي جعلوا الكتب التي أنزلت على أنبيائهم عظيم، يعني فرقوها، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فالقرآن إذن له عموم وله خصوص على حسب السياق. المراد به لا شك أنه هذا الكتاب الذي أنزل محمد عليه الصلاة والسلام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معاد هنا اختلف فيها المفسرون على قولهم، منهم قال معاد المراد بها مكة، وأن هذه الآية نزلت في الهجرة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وقد حزنه الفراق، ولما وقف على الحزورة كما جاء عند الترمذي بسند صحيح نظر إلى مكة، الحزورة خارج مكة، فالتفت إلى مكة وقال: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تلمس في هذا القول يعني الحزن واللوعة على فراق مكة لفضلها من جهة، ولأنها بلده التي نشأ فيها وأخرج منها بغير حق، فهو سيد ولد آدم ورسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حق الناس بعمارة البيت، فكيف يضطره الكفار للخروج؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأمر الله، أذن الله له بالهجرة، لكن من الذي اضطره؟ الكفار. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ففيه تلمس الحزن، فقال هذا القول، فعزه الله عز وجل بهذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرده الله إليها فاتحا منتصرا. صحيح أنه جاء في العمرة، عمرة الحديبية، عمرة القضاء الحديبية صدوا، ثم جاء في عمرة القضاء واعتمر، لكنه جاء تحت حكم المشركين ودخل بالعهد الذي بينهم، لكن الرد الأعظم حينما دخلها فاتحا منتصرا، لكنه لم يبق فيها لأن المهاجر يحرم عليه أن يعود إلى البلد التي هاجر منها، كما ذات الصحيحين حديث العلاء قال عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، يعني لا يجوز أن يقيم أكثر من ثلاث، إذا جاء حاجا أو معتمرا فله ثلاثة أيام، هذه رخصة، فلا يجوز له أن يزيد على الثلاثة، إذا انتهت الثلاثة وجب عليه أن يخرج من مكة، لأنه تركها لله عز وجل، فلا يجوز له أن يرجع إليها ولو فتحت وصارت بلد الإسلام. هذا عام في كل بلد هاجر منه، كل بلد كان بلد شرك هاجر منه المؤمن إلى بلد الإسلام فإنه يحرم عليه أن يعود فيه. شبيه الصدقة، تصدق الإنسان أخرج شيئا لله فإنه لا يجوز أن يعود فيه، والحكم في الصدقة واضح معروف، العاد في هبته، في رواية في صدقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، لكن كثير من الناس يجهل هذا الحكم، حكم الهجرة من البلد، لأنه ما يتصور البلد مثل الصدقة، يعني لما تركت بلدك وخرجت كأنك بعته لله عز وجل، تركته وأخذت أجر الهجرة، والهجرة لها شأن عظيم، الله عز وجل مدح المهاجرين صاروا يوصفون بهذا الوصف: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بدأ بهم فهم أفضل، إنهم جمع بين الهجرة والنصرة. هذا قول، لكنه الآية يعني ليست خاصة به، والآية تعم القول الثاني، القول الثاني هذا قال ببعض الصحابة رضي الله عنهم، والقول الثاني أيضا قال به أبو سعيد وابن عباس، وهو أن المقصود بالمعاد هو يوم القيامة، إن لرادك إلى معاد، إلى المعاد اللي هو الجنة يعني بعد قيام الساعة. طيب هنا سؤال، المعاد مأخوذ من إيش؟ من العود، معاد يعني تعود، والعود يدل على أن الشخص كان فيه ثم عاد، خرج ثم عاد، المكة واضح لو في السماء بمكة أنه خرج مهاجرا ثم عاد فاتحا واضح، لكن بالنسبة للجنة كيف سميت معاد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مولود في الأرض،
الموطن المسلم
صحيح، لأنها هي موطن بني آدم الأول بإسكان الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام في الجنة، يعني هي الموطن الأول، أسكن الله آدم عليه السلام ثم أخرجه لحكمة لأجل الابتلاء، ثم يعود آدم وبنوه المؤمنون صلى الله عليه وسلم، والكفار يذهبون إلى النار. إذن هي معاد، لأن هي الموطن الأول، خرج منه إنسان بسبب المعصية ولحكمة ثم يعود المؤمن إليه بعد قيام الساعة. منهم من وجه ثاني لكنه بعيد شوي، قالوا إن معاد لأنه دخلها متى؟ في المعراج، في المعراج دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى ما فيها من النعيم ثم خرج. معاد يعود إلى الجنة اللي خرج منها، لكن هذا الدخول ليس دخولا للتنعم كذا، إنما دخول ليرى الآيات فقط، لكنه ما دخل يتنعم، يعني ما أكل ولا شرب ولا تمتع بشيء من النعيم كالحور وغيرها، إنما رأى بعض النعيم وليس كل النعيم، رأى بعض نعيم الجنة ثم خرج عليه الصلاة والسلام، لكن الأول أقرب. طيب الآن ماذا نرجح؟ هذا قال به بعض الصحابة وذاك قال به بعض الصحابة، ماذا نرجح؟ الجواب نقول ما في مانع أن الآية تشمل الاثنين، وعندنا قاعدة معروفة، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض هذا شرط، فإنها تحمل على إيش؟ على جميع المعاني بشرط ما يكون في تعارض، إذا وجد التعارض وجب الترجيح، وإذا لم يوجد تعارض فلا مانع من إرادة جميع المعاني، اثنين ثلاثة ما يمنع. قل ربي أعلم من جاء بالهدى وهو الحق ودين الإسلام ومن هو في ضلال مبين، يعني هذه يعني فصل في المحاجة التي بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين، أنهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاء بالضلال وأنه فرق الجماعة وأنه قطع الأرحام وأنه سب الآلهة وسفه الآباء، فكان يتهمونه بأنه هو الذي أفسد قريش بهذا الدين الجديد اللي حصل فيه ما حصل من أشياء هذه، لكن الله عز وجل أمره أن يقول هذا القول، قل ربي أعلم من جاء بالهدى، الله سبحانه وتعالى هو المطلع هو العليم الحكيم وهو أعلم بمن جاء بالهدى. شو تضمن هذا القول؟ يتضمن أنه سبحانه وتعالى سينصر الذي على الهدى، هذا وفائدة هذا القول. قل ربي أعلم، المشركون ما ينكر وجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ويقرون أن الله الخالق وأن الله المدبر وأنه علام الغيوب، هذه يعني يقرون بها، فإذا قال لهم قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن فضل، ينكرونها ولا يسلمون لها؟ يسلمون لها غصبا عنهم، يعني يقرون الله الخالق والخالق هو المدبر العليم الحكيم، هم يقرون بها، فيقول ربي أعلم بمن جاء بالهدى، خلاص إذا كان الله أعلم انتظروا، لا 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 تستعجلون، هو جل وعلا سينصر من كان على الهدى ومن كان على الضلالة فسيخذله، هذا فيه يعني حسم للنقاش أو الجدال، وفيه تهديد، يتضمن تهديد للمشركين. هذا الذي قال مؤمن آل فرعون، قال وإن يكن كاذبا فعليه كذبه. طيب قد يقول فرعون وهامان وقارون الفريق الثاني، قد يقول لا، إذا كان كاذب يجرنا معهم إلى دين باطل فيضرنا، كيف عليه كذب؟ لأن جاء يدعونا إلى الدين فعليه كذب، يعني هذه قد تستشكل من هذا الوجه، لكن الجواب عنها من وجهين، الوجه الأول أن موسى عليه السلام قال لفرعون ما مطلب موسى عليه السلام؟ قال أن أرسل معي بني إسرائيل، خلاص أنت ما تبغى تسلم لا تسلم، أنا مرسل إلى بني إسرائيل أرسلهم معي، صحيح مرسل لفرعون لكن هو الآن يطالب بقبيلتي أرسل معي بني إسرائيل، حاول يقول دعه يأخذ بني إسرائيل. الأمر الثاني والأهم أن مؤمن آل فرعون يقول وَيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، لأن من المتقرر في الفطر والعقول فضلاً عن العلم الشرعي أن من كذب على الله عز وجل أنه إيش يملي له ليعجل بهلاكه، يعجل بهلاكه، وهذا بنص القرآن، والواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤيده، القرآن يقول عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه، يعني مباشرة أخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين، وهؤلاء الكذابون أهلكهم الله، المسيلمة، العنسي، سجاح، وهكذا كل من يدعى النبوة عجل الله سبحانه وتعالى بهلاك، لأن بقاء من يدعي النبوة في ضرر عظيم، أسيما إذا كان وضعه ملتبسا، إذا كان أمره ملتبسا وله أعوان ويمكن أنه يعني يتبعه ناس كثير، هذا يكون خطير، في خطر شديد على الناس، الله لا يمكن له، يظهر كذبه ويفضحه ويهلكه. أما إذا كان كذاب شخص واحد ما مع أحد، الاثنين ثلاثة أربعة، يمكن هذا أنه يبقى يعني أمره سهل، ما يضر الناس. لكن شخص مثل مسيلمة تبعه بن حنيفة قوة وجيش، أو مثل الأسود العنسي تبعه كثير من اليمن، صار له قوة، صار يعني هو اللي حكم اليمن في ذلك الوقت، هؤلاء يعجل الله سبحانه وتعالى بهلاكهم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي القرآن إلا رحمة من ربك، يعني يبين سبحانه وتعالى عظيم نعمته ومنته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت ترجو، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطر في باله يوم من الأيام أنه سيكون نبيا وأنه سينزل عليه القرآن، لا، ما عنده أي شيء يدل على ذلك. رجل عادي، ولد يتيم، ويعني وضعه المالي ضعيف، وجدك عائلا فقيرا فأغنى، يتيما فآوى، فضالا فهدى، ضال يعني من عدم معرفة الدين والشرع، لأنه مندرس، وليس معنى ضال أنه على الشرك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على الشرك، ولا كان يقارف الفواحش، لا من الكذب ولا الزنا ولا الخمور ولا كل الفواحش قد عصم الله منها، فهو على الفطرة، لكنه ضال، يعني لا يعرف الوحي، لا يعرف الشريعة، لأنه مندرسة، وليس يعني ما عليه حرج في هذا، فهو ما كان يظن أنه سيكون نبيا، فجاءه الخير صبه الله عليه صبا، وهذا أعظم في النعمة، يعني الشخص الذي يحاول ويجتهد ويفعل الأسباب ثم يوفق، هذا شك أنه يفرح، لكن اللي ما سوى شيء ولا يرجو شيء ولا فعل أي شيء، فجأة مات قريب له من هنا ولا من هنا بعيد، وجاءته ملايين، فرحة هذا مثل فرحة هذا، لا، هذا يعلمونه شوي شوي، يمكن يفقد عقله ولا يموت من شدة الفرحة. كان فقيرا قبل يوم ولا ساعات، فجأة صار عنده 100 مليون، هذا لو تعلمه فجأة يمكن يصير مسكتة ولا فرحة كبيرة، لأنه ما كان يرجو. لكن شخص تاجر ويسعى ويتاجر ويربح المرة والمرتين والثلاث حتى وصل 100 مليون، يعني فرحته ما أقوله، لكن ذاك لا، فرحته أشد. والله سبحانه وتعالى يبين عظم نعمته على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حصل على ما حصل عليه من الوحي والنبوة التي هي أعظم شيء، صار سيد ولدي آدم بدون إيش؟ بدون طلب منه، بدون سعي إلى هذه الدرجة الرفيعة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الرجل أنه متهيئ وأنه خير عباد الله في الفطرة، فاختاره الله عز وجل، هيئه من الصغر. أول تهيئة له ما هي؟ حينما شق جبريل صدره عليه الصلاة والسلام ويرعى الغنم، صغير يرعى الغنم في بني سعد في الطائف، يعني قريب من الطائف في البر، ذهب يرعى الغنم، فجاءه جبريل وميكائيل، شق صدره وأخرج علقة سوداء، قطعة دم سوداء من صدره، فرماها وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم أطبق صدره وذهب أخوه يشتد إلى أمه حليمة، يقول إن أخي، أي يسمونه القرشي، إن أخي القرشي قد مات، شاف الملائكة شقون صدره، جاء يخل مات، فخرجت مرتاعة لأنه مانع عندها. القصة مشهورة في السيرة ولها أصل في صحيح مسلم، لكن مطولة في السيرة. فهذا أول تهيئة، ثم توالت، ثم جاء الشق الثاني حين الإسراء والمعراج، لكن هذا أعظم، شق صدره ثم غسله، غسل القلب والصدر بماء زمزم، ثم أتى بطست مملوء حكمة وإيمانا وأفرغه في صدره عليه الصلاة والسلام، ثم لأمه فتهيأ القلب، غسل وشيء في بماء زمزم طست من ذهب، ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم أطبق، فصعد به تهيأ لهذه الرحلة العظيمة. فذلك فضل الله يتيمه إن شاء. قال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. لأنه ينبغي الإنسان أن يذكر نفسه نعم الله عليه حتى يزداد شكرا وطاعة وحبا لله عز وجل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. كلمة يلقى وش تفهم منها؟ يلقى، الأصل في الإلقاء أنه الشيء يكون في الأعلى ثم يترك ثم ينزل سريعا بقوة. ألقي هذا حجر، ألقي من شفير جهنم لما وصل الأرض سمعوا وجمة. فالإلقاء هو شيء يلقى ينزل سريعا بقوة، هذا هو صفة الوحي. جبريل عليه السلام يسمعه من رب العالمين جل وعلا ثم ينزل في لحظة. وين يصل؟ ما يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام بصورة بشرية ويقرأ عليه، لا، هذا يكون نزل بجواره، لكن ينزل وين؟ في قلبه، يدخل في جسده بصفة الله يعلمها، يدخل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي القرآن في قلبه. يعني جبريل عليه السلام حينما ينزل من السماء بالسرعة هذه ينتهي لوين؟ إلى القلب مباشرة، نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال عليك، على قلبك، لتكون من المنذرين، وينزل على القلب مباشرة. وذلك يعقله عليه الصلاة والسلام أول مرة، ما يحتاج إلى تحفظ وتكرار وكذا، لا، إذا ذهب جبريل يقرأه كما أنزل، ما يخرج منه حرفا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه في حالة تعبد. النبي عليه الصلاة والسلام له حالان في قراءة القرآن، الحالة الأولى أن يقرأه تبليغا أول مرة يبلغه، هذا لا يمكن أن يزيد فيه حرفا أو ينقص. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه في قراءة التعبد. إذا قرأه صلي إماما أحيانا ينسى بعض آية وبعض آية، أحيانا تلتبس عليه الآية كغير من البشر، قل إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، وحصل له شيء من هذا. فقال له رجل بعد الصلاة: يا رسول الله إنك نسيت آية كذا وكذا. قال: هل أذكرتنيها؟ قره، طلب منه أنه يذكره، هل أذكرتنيها؟ وصلى مرة والتبست عليه القراءة، فرأى وبين رضي الله عنه بعد الصلاة، قال: صليت معنا الفجر الغداة؟ قال: نعم. قال: فما منعك أي أن تفتح علي؟ فهذه قراءة بشرية يمكن أن يحصل له. في صحيح البخاري أنه سمع رجل يقرأ سورة البقرة فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ ولا يكتب، على حفظ الأول يستمر عليه، ما يراجع ويقرأ وكذا، لكن يحب أن يسمعه أحيانا من غيره. في بعض الأحيان يسمعه من عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن مسعود أو بموسى رضي الله عنهما، لكن هذه هي التي قد يحصل فيها شيء من النسيان، لكنه عارض يحصل، ينسى مرة ولا ينسى في المرة الثانية وهكذا. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، هذا الاستثناء ما نوعه؟ متصل ولا منقطع؟ محمد؟
منقطع،
يعني ما له علاقة بالذي قبله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، تم الكلام، لكن المنقطع بمعنى لكن، لكن نزل رحمة من ربك أو ألقي رحمة من ربك. فالكلام الأول قد تم، هذا معنى المنقطع، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه يكون هو المنقطع، كما قال كما في قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت أي الجنة إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى هذه في أي مكان في الدنيا. إذن هذا متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن المستثنى وهي الموتة الأولى ليست من جنس المستثنى منه. مستثنى منه الموت في الجنة منفى، لكن ذكر المرة الموتة الأولى. طيب ما فائدة المنقطع؟ هذا سؤال وارد. إذا كان الجنة ما فيها موت، طيب ما فائدة أن يستثنى الموتة الأولى وهي غير داخلة أصلا؟ لو ما استثناها الكلام صحيح وتام، لا يذوقون فيها الموتى، ما لو ما استثنى كل كلام صحيح تام وكامل واضح. طيب ما فائدة؟ لماذا يستثنى الموتى الأولى مع أنها غير داخلة أصلا؟ ما ليست داخلة، فلماذا يستثنيها؟ لا، للتأكيد، كما ذكر المقيم رحمه الله قال هذا للتأكيد. ما وجه التأكيد؟ وجه التأكيد أنه قال لا يذوقون فيها الموتى. لو كان فيه موت ولو بعد ملايين السنين في الجنة، ولو بعد أكثر مليارات السنين، لكان أولى أن يستثنى من شيء ليس داخلا في الكلام أصلا. واضح؟ إذا تأكيد الإثبات أنه ما في استثناء أبدا، ولو في شيء استثنى لكان هو أولى من استثناء شيء ليس بداخل. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إيش علاقة هذه بهذه؟ ذكره سبحانه وتعالى بعظيم نعمته عليه، ثم قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني مثل ما يقال وش نقول، الثمن على حسب السلعة. يعني إذا كانت السلعة غالية فلازم تدفع ثمن أكثر، إذا كانت السلعة بسيطة فالثمن يكون قليلا. الله عز وجل يبين له أن هذه النعمة، هذا الاصطفاء، هذا الإكرام له ثمن، وهو أنك لا تكونن ظهيرا للكافرين. شوف يعني في آية ثانية قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يؤخذ منه أن النعمة إذا كملت، إذا تمت على الشخص كرمه الله بنعم عظيمة، يكون الذنب منه أشد من غيره، وهذا واضح من النصوص، له أمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال أشيمط زان، الزنا عظيم لكنه من الأشيمط، الأشيمط منه أعظم، ونفس الفعل نفس المعصية لكنه من الأشيمط أعظم، لأنه تقدم في السن، مد الله في عمره، وغالبا يكون تزوج وعرف قيمة العرض، عنده زوج وعنده بنات، كيف يزني؟ الزنا أشد. الزنا من المحصن فيه رجم، من غير المحصن جلد، في فرق. كذلك قال الله عز وجل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، كان ذلك الله يسيرا. في المقابل ومن يقنت منكن الله ورسوله تعالى صالحا نوتي أجرها مرتين. إذن الغنم بيش؟ بالغرم. هذه قاعدة عقلية منطقية، الغنم بالغرم، كلما كان العطاء كثيرا صار الثمن كثيرا. الله عز وجل لما ذكره بنعمته عليه حذره من أن يخل بشكر هذه النعمة بالركون إلى الكفار، لأن الكفار كانوا يساومون مساومات متعددة متنوعة، المرة بعد المرة أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أن نزوجك ونعطيك الأموال وننصبك علينا وكذا، يغرون أحيانا بالترغيب أحيانا بالترهيب، فهو في مجال يعني مساومة وابتلاء واختبار وشيء كبير يعني بينه وبين المشركين. فالله عز وجل حذره من الركون، ما الشيء القليل الذي كاد أن يركن، مجرد أنه حدث نفسه به، يعني شيء يسير جدا، هذا يدل على مكر وخبث الكفار، يعني يبدأون ولو بالقليل، لأن الإنسان إذا انحرف ولو شعره اليوم سينحرف شعرتين غدا وعشر وعشرين وثلاثين فيما بعد، هذه طبيعة الإنسان، إذا خرج عن الخط في البداية بدأ ينحرف سواء يشعر أو من حيث لا يشعر، لأن بالانحراف يحصل معه الخذلان فيبدأ يزداد، وهذه طبيعة الانحراف غالبا ما يأتي مرة واحدة، خطوات الشيطان واحدة الوقت، لكن الشيطان يبدأ بخطوة صغيرة جدا يتسهل بها الإنسان ثم تكبر. فما الذي حصل أو كاد أو فكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله؟ قالوا تجعل لنا يوما وللضعفاء يوما، بس احنا ما نقول اتركهم بلال وعمار وخباب وصهيب وامثال هؤلاء، تجعل لهم مجلس في يوم خاص، والاشراف الوليد بن مغيرة وابو جهل وكذا وعتبة وربيعة تجعل لهم يوم خاص. الرسول حدث نفسه قال يعني كأنه يقول مش المانع وش المشكلة، ما طردت هؤلاء يعني جعلت لهم يوم خاص مجلس خاص وهؤلاء مجلس خاص لعلهم يسلمون، يعني النية طيبة بلا شك، يريد أنه يعني يتلطف معهم يستدرجهم لعلهم يسلمون، لأن لو أسلم هؤلاء أسلم المكة كلهم، إذا أسلمت مكة أسلم العرب كلهم، كل ينظر لقريش. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا مفتاح لعز الإسلام ونصر الإسلام، فحدث نفسه، فأنزل الله عليه الآيات المعروفة ولا تطرد، اعتبره طردا. لماذا طرد؟ لأنه في اليوم اللي بيجلس فيه الأشراف لو جاء بلال في هذا اليوم هل يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، حتى لو عنده خبر من أول ما جاء، لكن لو جاء ممنوع، إذا مطرود، إذا هو مطرود، لأنه لو هو لن يأتي، إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام شوف ترى اليوم الفلاني لجون هذا للأشراف، طيب لو فرضنا واحد جاء سيمنع، إذا مطرود، سمى الله طردا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية الثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، حتى سمى زينة الحياة الدنيا لأنه ما في شك أن نصر الإسلام فيه عز وفيه فتح ويملك الدنيا، وإن كان يعني من منطلق الدعوة والإسلام، لكن سيحصل تبعا أنه يكون هو يعني مثل الملك، إذا أسلم الأشراف النبي عليه الصلاة والسلام صار هو سيد مكة، صار الأمر الناهي، فصار فيه عز في الدنيا، وإن كان ليس هو المقصود الأول لكن يحصل. فالله عز وجل يعني لم يقبل أدنى تنازل ولو شعر، لا تجعل لهم هو عل يبغى يجي كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره يصح المكرمة إلى خلايات، اللي يريد الحق يتواضع ويأتي مع الجميع كلهم عند الله سواء، لا فرق لعربي على جميع إلا بالتقوى. ثم قال جل وعلا ظهيرا يعني مظاهرا، الظهير أخذ أصله مأخوذ من إيش؟ من الظهر، لأن الظهر مكان القوة، واحد يحمل متى يحمل على ظهره، الظهر هو يعني قوة الإنسان في الظهر، فالظهير أخذ منه النصر أو العون، أخذ من الظهر الظهر محل القوة في الإنسان، فلا تكون ظهيرا فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك، فيها حذف ولا يصدونك لكن حذفت الواو وأدغمت النون بالنون صارت ولا يصدنك عن آيات الله، حاول يصدونه كما سبق صدونه بعبد الله سنة ونعبد لك سنة وكذا، والله عز وجل حذره ولا يصدونك يعني احذر كيدهم عن آيات الله أي القرآن بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، يعني لا تدعو إلى نفسك أنك تكون أنت الملك، تكون أنت القائد، تكون أنت الأمير، أنت الشريف المقدم، لا، ادعو إلى ربك. والدعوة مزلة قدم، إنسان يظن أنه يدعو إلى الله وقد يكون يدعو إلى نفسه ولا لا، إذا تبعه 100 تبعه 1000 تبعه 10,000، صار اللي يقبل رأسه واللي يقبل يده واللي يختمه واللي كذا واللي كذا، ربما أنه تتغير الأمور ويصير يدعو إلى، لأن هؤلاء ما جاءوا وسخروا في خدمتي وفي طاعتي إلا بإيش؟ بالدين. فهو بدأ بالدين في البداية، لكن لما كثر الأتباع وشالوه بكل نوع من الإحسان، فربما يتغير يصير يدعو إلى من؟ إلى نفسه. والعلامة مش العلامة أنه يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه، إذا بدأ يتنازل كثر الأتباع ولو طبق عليهم الدين الصافي ربما ينفرون، فيقولون أهم شيء وحدة الصف، سمعوا بالكلمة هذه، أهم شيء وحدة الصف، تنازل عن هذا أشعري وهذا كذا وهذا عنده صوفية وهذا عنده بدع وخرافات ومخالفات وأشياء، فيقول لك لا تدقق، خل نجمع الصف، لأنه بحاجة أنه يجاهد الكفار ونكثر العدد، فينطلقون من هذا المنطلق وهو تكثير السواد على حساب الدين. الله عز وجل يرضى بهذا. وادعو إلى ربك، تدعو كما أمرك الله، تبلغ الدين صافيا خالصا، من شاف اليؤمن ومن شاف فليكفر، لا تنازل لأجل الناس، إنما تدعو إلى ربك. وهذا واضح، يعني أنه لا تدعو إلى نفسك بل ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر يكون من المشركين. لو قال كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من المشركين؟ هما كانوا مشركين قبل أن يبعث، كيف يحذر بعد البعثة؟ يعني هذا سؤال وارد، كيف يحذر أن يكونوا مشركين؟ نقول على الجواب من وجهه. الوجه الأول أنه النهي له نهي له ولمن؟ ولأمته، لكن يبدأ به لأنه كبيرهم، لأنه سيدهم ومقدمهم، وهذا معروف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، شو قال؟ يا أيها النبي مفرد، إذا طلقتم جمع، واضح، فهذا الأسلوب معروف في القرآن، هذا واحد. إذن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نهي له ولأمته، هذا الأول. الثاني أنه لبيان أن هذا حرام، بغض النظر عن كون الشخص يمكن أن يقع أو لا يقع، وهذا يعني شيء معروف، أنه يجب عليك أنت مثلا عندك ابن، وهالابن أو بنت أو أي كان، ولا يمكن أن يزني، يجب عليك تبين له الزنا حرام، تحذره منه ولا لا؟ لا بد أن تأمره، تبين له أنه حرام وأنه يسخط الله وأنه لا يجوز، حتى لو لم يكن على خطر منه، لأنه لا بد أن يعرف حدود الله ويعتقد ويلتزمها، لأنه لا يؤجر إلا بالتزام الحدود. شخص ما يشرب الخمر ولا يدري أنه حرام، ما علم أنه حرام لكنه ما يشتهيها بطبعه ولا يشربها، هل يؤجر على الامتناع ولا لا؟ ما يؤجر، لأنه تركها طبعا ما يدري أنه حرام، لكن إذا علم أنه حرام والتزمها دينا حتى لو كانت نفسه تكرهها، يؤجر هنا ولا ما يؤجر؟ هنا يؤجر، لأنه علم أنه حرام فالتزمها طاعة لله عز وجل. إذا لابد من بيان الأحكام سواء كان الشخص يعني على خطر أم لا. ثم أيضا وجه ثالث أن الشرك خطير، وليس بشرط أن الشرك يكون هو الأكبر، ربما يشرك الإنسان في أشياء يسيرة وهو لا يشعر، يعني مثل الرياء والسمعة وكذا، وأنه يعني تعيس عبد الدرهم والدينار، وفريت من اتخذ إلهه هواه، فالتمحص للتوحيد والبراءة من الشرك كله هذا ليس سهلا، هذا ما يصل إليه إلا قلة من عباد الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب؟ إيش معنى أخفى من دبيب النمل؟ ترى الناس كثير الناس ما يفهمها فهما صحيحا. ماذا تفهم من أخفى من دبيب النمل؟ هل المقصود أخفى من أثر النمل ولا من صوت أقدام النمل؟ ها؟ صوت الأقدام. طيب هل يمكن تسمع صوت أقدام نملة؟ مستحيل، مستحيل تدفعه. حطوا له ركب سماعات، سماعات الدنيا جيبها حطها، مستحيل. فهذا التمثيل يعني للمبالغة، لا يستحيل، يستحيل راح يسمع صوت وقع أقدام النملة أخفى من دبيب النمل، فهذا مبالغة في الخفاء. الصحابة رضي الله عنهم سألوا سؤال طبيعي، قالوا يا رسول كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل، نحن ما نعرفه كيف نتقيه. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اجتهد في ترك الشرك الواضح اللي تشوفه وتعرفه وما خفي عليك، فإذا دعوت بهذا الدعاء فالله يغفره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني قد تقع في شيء من الشرك والله يغفره لأنك ما انتبهت له ولا خطر على بالك، فهنا تأتي الرحمة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر، شفنا تأكيد ولا تكونن من المشركين. المشرك من هو؟ والذي يدعو مع الله إلها آخر. لماذا أعاده لمزيد البيان والتأكيد؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر أيا كان، سواء كان حجرا أو شجرا أو ملكا أو جنيا أيا كان، لا إله إلا هو تأكيد التوحيد، إلى معبود بحق إلا هو إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه، ما المراد بالوجه؟ الوجه خاصة ولا يعم؟ يعم. إلا وجهه يعني إلا الله، لكنه عبر بالوجه لأنه هو الأشرف والأعظم، هذا أسلوب عربي معروف. لا وجهه إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني ابتغاء ربي، مرضات ربي وثواب الله وجزاء الله، يعمل لله لكن يعبر بالوجه والمراد الله عز وجل، وهذا سلوك معروف لأن الوجه هو الأشرف. طيب هنا كل شيء هالك، هالك إلا وجهه، يعني قد يقول قائل في أشياء ما تهلك، مثل مثل العرش، مثل الكرسي، مثل الحور العين، والولدان المخلدون، يعني في أشياء خلق الله للبقاء، ولا البشر يموتون والملائكة يموتون أيضا على قول جمهور أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن في أشياء نجزم أنها ما تهلك يعني ما تموت، مثل ما ذكرنا. فكيف نجيب أو نفهم الآية كل شيء هالك؟ هذا عموم، ثم الاستثناء يقولون معيار العموم، يعني إذا استثني شيء فرد واحد فهو تأكيد ليش؟ لما بقي من العموم، لأنه لو في شيء ثاني يستثنى لاستثني، واضح؟ يقول الاستثناء معيار العموم، فاهمين القاعدة؟ يعني إذا استثني شيء معناه الباقي مؤكد، كان يقول الاستثناء يفهم من تأكيد العموم، تأكيد الباقي. قال جاء الطلبة، هم عشرة، قال لك جاء الطلبة إلا زيدا، يعني تجزم أنه كم جاء؟ تسعة يقينا، لكن لو قال جاء الطلبة يمكن جاء أكثرهم الجنس يعني، وغاب اثنين ثلاثة لكن جاء الأكثر، لكن إذا استثنى واحد صار تأكيدا في التسعة، لا يمكن أن يغيب غير زيد. هذا معنى الاستثناء معيار العموم. طيب هنا يبقى الإشكال، ما دام الله عز وجل استثنى نفسه وفي أشياء ما تهلك، كيف الجواب عنها؟ الجواب، الجواب يقولون هالك أي قابل للهلاك، واضح؟ هالك يعني بذاته، كل شيء هالك. إيش معنى هالك؟ يعني قابل للهلاك بطبيعته، مثل ما يقال فلان متكلم، هل معناه يتكلم الآن؟ ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لكنه من صفته أنه يتكلم، هذا أسلوب عربي أيضا معروف، يقال أي متكلم بالقدرة، والكل تقول الإنسان متكلم، البهائم غير متكلمة، ما يلزم أنه يتكلم في كل لحظة، لا، لكنه من صفته الكلام. إذا تقول ما عدا الله هالك، إيش معنى هالك؟ يعني يقبل الهلاك، أو من طبيعته الهلاك لولا أن الله سبحانه وتعالى أبقاه. هذا معناه، هذا معنى واضح. كل شيء الحور العين هالكة بطبعها، لو أن الله عز وجل تخلى عن إمدادها بالحياة تهلك ولا ما تهلك؟ تهلك. خبر عن الذي يبقى بذاته هو الله فقط، ما عداه فهو قابل للهلاك. له الحكم وإليه ترجعون، يعني أكده له الحكم، وليهلك حكم بالهلاك، ثم بعد الهلاك الموت إليه ترجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قاف أرادا عنا غير غضبان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.